الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في بيان أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الأخيرة هو الشعب الإيراني. لجنة الانتخابات تعلن تقدم المرشح الرئيسي بفارق كبير في النتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية. وروحاني ومرشح الانتخابات الرئاسية الثلاثة يباركون للسيد إبراهيم رئيسي فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني هو الفائز الأبرز في الانتخابات، واصفا مشاركته بهذه العملية الديمقراطية بأنها صفحة مشرقة تضاف إلى سجل أمجاد الإيرانيين. جاء ذلك في بيان خاص لسماحته حول المشاركة الشعبية الواسعة بمراكز الاقتراع، تقدم فيها بالتهنئة لجميع أبناء الشعب الإيراني والرئيس المنتخب لنجاح التصويت، مبينا أن الحضور الملحمي للشعب يعد مؤشرا واضحا على عزيمة وإرادة الإيرانيين للبقاء حراسا لبلادهم. كما أعرب آية الله الخامنئي عن شكره لمجلس صيانة الدستور والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام لمشاركتهم الفعالة في إنجاح هذا الحدث. أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية تقدم مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي بفارق كبير في النتائج الأولية بعد فرز نحو 90% من الأصوات. وذكر رئيس اللجنة جمال عرف في مؤتمر صحفي أن رئيسي حصل على أكثر من 17 مليون و800 ألف صوت، يليه مرشح الرئاسة محسن رضاي لحصوله على أكثر من 3,300,000 صوت. وأشارت اللجنة إلى حصول المرشح الثالث عبد الناصر همتي على أكثر من 2,400,000 من الأصوات، يعقبه أمير حسين قاضي زادة هاشمي بمليون صوت. ولكن من هو السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما هي المناصب التي تسلمها لحد الآن؟ التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع.
السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الثامن والفائز بالدورة 13 لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولد السيد رئيسي في مدينة مشهد في العام 1960 من أسرة متدينة. في سن 15 التحق بالحوزة العلمية في قم وأكمل دراسته الأكاديمية ونال درجة الماجستير في الحقوق الدولية والدكتوراه في الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة. لم يتجاوز العقدين من العمر حين دخل السيد رئيسي معترك القضاء وعين مدعيا عاما لمدينة كرج غرب طهران، ليتولى بعد 5 سنوات منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران. وفي العام 1989 عين السيد رئيسي كمدع عام لطهران حتى العام 1994 لتبدأ رحلته في منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة والتي قضى فيها 10 سنوات حتى العام 2004. 10 سنوات أخرى قضاها السيد رئيسي في منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية حتى العام 2014، ترأس خلالها المحكمة الخاصة بعلماء الدين منذ العام 2012، كما شغل خلالها ومنذ العام 2007 منصب عضو مجلس خبراء القيادة. عام 2015 عين السيد رئيسي مدعيا عاما لكل البلاد لمدة 2 عام، تخللها تعيينه في العام 2016 سادلا للعتبة الرضوية المقدسة من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ليصدر قائد الثورة الإسلامية في العام 2019 حكما بتعيين السيد رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في البلاد. خوض السيد رئيسي لمعترك الانتخابات كانت بدايته خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2017، حيث كان سادنا للعتبة الرضوية المقدسة، وحصل على قرابة 16 مليون صوت، وخسر السباق أمام الرئيس حسن روحاني ليعود بعد 4 سنوات ويخوض سباق الرئاسة لهذا العام، والذي فاز فيه على بقية منافسيه.
نبقى في شأن الإيراني، حيث اعتبر الرئيس الإيراني المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات تجسيد عظيم لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وصورة لتجديد العهد مع الشهداء. وفي رسالة خاصة موجهة للشعب الإيراني، أكد حسن روحاني أن الحضور المتميز للإيرانيين بمراكز الاقتراع بعث بالياس والندم لدى الأعداء، واصفا هذه العملية الديمقراطية بالحدث السياسي الكبير والمصيري للجمهورية الإسلامية. ومن جهة أخرى، تقدم روحاني بالتهنئة لرئيس البلاد الجديد إبراهيم رئيسي، الذي نال نسبة عالية من أصوات الناخبين وحظي بثقتهم وفقا للنتائج الأولية للجنة الانتخابات. كما التقى روحاني صباح اليوم في مبنى السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي، وهنأه بالفوز في الانتخابات الرئاسية. هنأ المرشحون 3 للانتخابات الرئاسية في إيران السيد إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في دورتها 13. وقال محسن رضاي إن الانتخابات أثبتت مرة أخرى أمام أنظار المراقبين والمحللين في العالم بأن الشعب الإيراني الشامخ لن يألو عن بذل أي جهد في حراسة الجمهورية الإسلامية وتعزيز اقتدارها وأمنها. ومن جهتي، بارك المرشح عبد الناصر همتي للسيد إبراهيم رئيسي انتخابه رئيسا للبلاد، مضيفا أن الشعب الإيراني ينتظر حياة مليئة بالأمل والسلام والازدهار في ظل حكومته. وأما المرشح قاضي زاد هاشمي فقد دعا الباري جل وعلا في برقية التهنئة إلى رئيسي أن يوفقه إلى تحقيق المزيد في خدمة الشعب الإيراني العظيم، ولتسليط المزيد من الأضواء على أهمية الانتخابات الرئاسية الإيرانية والمشاركة الجماهيرية الواسعة فيها. نتوقف ورؤية الباحث في العلاقات الدولية عبد اللقيص.
نبارك هذا النصر المؤزر للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية الرشيدة الحكيمة. نحن لم نتفاجأ بهذا السيل العرم من الحشد الشعبي في الجمهورية الإسلامية تلبية لنداء سماحة القائد بالنزول إلى ساحة الصناديق الاقتراع من أجل تسديد لكمة قوية ضد أعداء الجمهورية الإسلامية على الرغم من مسألة جائحة كورونا. وكانت قراءتي بأن النصر الحاسم والنجاح الباهر سوف يكون من نصيب السيد رئيسي، وسيحقق الفوز من الدورة الأولى ولن يكون هناك دورة ثانية، وأيضا نسبة المقترعين لن تقل عن حوالي 40 مليون صوت من أصل 60 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات التي تعتبر أحد أهم المفاصل في الفترة الحالية للجمهورية الإسلامية وحتى في التاريخ القريب، لأنها تأتي في ظل حصار دولي كبير ضد الجمهورية الإسلامية. استطاعت هذه الجمهورية بفضل تلاحم الشعب مع هذه القيادة الربانية أن تكسر كل هذه القيود، أن تكسر جبروت أمريكا، أن تحطم كل أصنامها في المنطقة. بدأ الشعب الإيراني بفضل صبره وقيادته الحكيمة يحصد نتائج وثمار هذا النصر من خلال هذه الانتخابات التي تعتبر جدا مفصلية وسيكون لها الأثار الكبيرة على المستويات كافة محليا وأقليميا ودوليا حتى.
أكد مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية عدم وقوع أي حادث أمني خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس. وفي مؤتمر صحفي أشار حسين ذو الفقاري إلى الإجراءات التي اتخذت لضمان أمن الانتخابات، وقال لقد بدأنا التخطيط لحماية أمن الانتخابات في البلاد قبل حوالي 6 أشهر في كافة أنحاء البلاد. وأضاف أن الإشراف الاستخباراتي من وراء الحدود وداخل البلاد أسهم في عدم حصول أي خرق أمني خلال الانتخابات، وأن جميع القوى الأمنية في البلاد كانت على أتم الاستعداد. للمزيد حول أجواء وإجراءات تأمين العملية الانتخابية نستمع إلى جانب من كلمة مساعد وزير الداخلية الإيرانية حسين ذو الفقاري.
فيما يخص أمن الانتخابات، أنا أرى لزاما على نفسي أن أقدم تقريرا لوزير الداخلية العزيز. منذ حوالي 6 أشهر قبل الانتخابات قمنا بالتنظيم لتوفير أمنية الانتخابات في البلاد، وكانت تقييماتنا فيما يخص بعض انتهاك الأمن الموجودة كانت، وكنا قد أخذناها بنظر الاعتبار على مستوى المجلس الأمن القومي وعلى لجنة الانتخابات وأمن الانتخابات واللجان الانتخابية وعلى مستوى مجالس الأمن في البلاد والمحافظات في كل البلاد. وضعنا مسؤولية التنسيق التنفيذي والعملاني كان مع قوات الشرطة تحت إشراف قرر الإمام علي عليه السلام، هذا الذي هو صير ونظم هذا الأمر، وبمحورية هذه القوة الموجودة على مستوى المحافظات والمدن نظمنا هذا التنظيم وأوجدنا نوع من لجان الأمن والتأمين في كل المحافظات والمدن. وأنا أقول لشعبنا العزيز، في عدة مراحل قيمنا الأمن الانتخابي. في المرحلة الأولى كانت فيما يخص أمن عام 1400 هجري شمسي قبل الانتخابات وحين الانتخابات وحتى بعد الانتخابات، التي لكل هذه المراحل كانت هناك برامج ومخططات موسعة، وأخذنا بنظر الاعتبار الكثير من التهديدات من ناحية النشاطات الإرهابية على مدى هذه الفترة، وأخذنا الكثير من المشاريع التي قضعناها. وأنا أؤكد لكم أننا لم نسجل أي حادثة أمنية قبل وحين الانتخابات. كل الطاقم والقوات في كل أنحاء البلاد كانت على استعداد تام وما زالت على أهبة الاستعداد.
أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة رفع الحظر الأمريكي ضد إيران، مشددا على رفض إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. جاء ذلك خلال لقاء محمد جواد ظريف في مدينة أنطاليا بتركيا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في إطار اجتماع منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وأشار ظريف إلى التجربة المريرة للشعب الإيراني فيما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الاتفاق النووي الإيراني في عهد ترامب، معربا عن أمله في أن تكون المحادثات الجارية في فيينا مثمرة. من جانب عرب جوزيف بوريل خلال اجتماع عن أمله في أن تؤدي محادثات فيينا إلى نتائج مثمرة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية جديدة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية. القوات الصهيونية تشن حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من الفلسطينيين. والقوات العراقية تعتقل عددا من الإرهابيين في بغداد ومناطق أخرى وتضبط مخازن للمتفجرات والصواريخ. أهلا بكم من جديد. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط في قطاع عسير ملحقا بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع استخدام طائرة من طراز قاصف K2 في تنفيذ الهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. بالمقابل أصيب مواطن يمني برصاص حرس الحدود السعودي بإحدى مناطق مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، وكان طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من محافظة مأرب. نفذت وحدات الأمن الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين واقتادتهما إلى جهة مجهولة. واندلعت مواجهات ليلية بمحيط جبل صبيح جنوب نابلس، فيما أغلق جنود الاحتلال حاجز بيت فوريك شرق المدينة. وفي القدس المحتلة أصيب 9 فلسطينيون جراء قمع الاحتلال مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك تنديدا بإساءة الصهاينة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأفادت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي ضد المحتجين، مشيرة إلى اعتقال 4 فلسطينيين خلال الاشتباكات واقتحام الاحتلال للحرم القدسي الشريف. وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بالقدس المحتلة عند باب السلسلة عقب مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى تنديدا بإساءة المستوطنين للنبي الأعظم. المزيد بالتقرير التالي.
بصدورهم العارية يتصدون لقوات الاحتلال، فتية وشبان أخذوا على عاتقهم التصدي لتدنيس قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واقتحامها المسجد المبارك أثناء أداء الصلاة التي قام بضرب المصلين وإلقاء قنابل الصوت والغاز السام، نتج عن ذلك إصابات بصفوف المصلين والشبان المدافعين عن الأقصى.
لن نركع ولن نخضع، سنبقى في عزة وسنجاهد وسنرابط في سبيل الله في المسجد الأقصى مرابطين، وهم يعرفون جيدا أن هذه أرض محتلة، عاجلا أم آجلا خارجين منها بإذن الله.
وشهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك تظاهرة كبيرة شارك فيها أبناء القدس والداخل الفلسطيني نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بمواصلة تدنيس الأقصى من قبل الجماعات المتطرفة اليهودية والتي تنادي بهدم الأقصى المبارك، رافعين علم فلسطين هاتفين للشهداء والأسرى والجرحى.
العالم الإسلامي الذي أصيب الآن وتم شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رمز الأمة، أين هي الأمة التي يجب أن تدافع؟ يعني مسؤولية الدفاع عن الرسول نحن في القدس نعم، ولكن هي مسؤولية الأمة، لأن هذا جزء من عقيدة الأمة التي عليها كأنظمة وكشعوب توصيل رسالة للاحتلال أن شتم أي رمز من رمز الإسلام خط أحمر يجب أن يكون له عقاب.
وتشهد القدس وأحيائها بين الحين والآخر مواجهات ضد جنود الاحتلال وإجراءات التهويد التي تطال كل شيء بالمدينة المقدسة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في قضاء الجرمة بمحافظة الأنبار، كما ضبطت مفارز شعب الاستخبارات العسكرية في الأنبار وسمراء عددا من الأعتدة والمتفجرات المختلفة وعبوات ناسفة وصواريخ مختلفة. من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين بالإرهاب، أحدهما في منطقة العظمية وسط بغداد والآخر في منطقة الرشيد جنوب شرق العاصمة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التفاصيل حول أبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن إلقاء القبض على إرهابي وضبط متفجرات وذخيرة في الأنبار وسامراء. وقالت الخلية أن مفارس شعبة الاستخبارات العسكرية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في قضاء الجرمة بالأنبار، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد من الأعتدة والمتفجرات المختلفة ضمت 3 جليكانات معبأة بمادة السيفور شديدة الانفجار و20 قنبلة هاون مختلفة العيارات و5 عبوات ناسفة و3 صواريخ ومقذوفات مختلفة وعدد من الرمانات ومساطر التفجير. وفي نينوى تم ضبط 5 صواريخ نوع جراد وقواعد لإطلاقها داخل عجلة بعد مطاردتها في منطقة العلقانة في منطقة ربيعة ضمن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وفي بغداد صد الحشد العشائري تعرض أن استهدف منزل أحد المواطنين ضمن أطراف منطقة الشيخ إبراهيم في الطارمية شمال بغداد وأجبر المهاجمين على الفرار، وأصيب مدني بجروح في الهجوم الذي شنه مسلحون يعتقد انتمائهم لعصابات داعش. وفي محافظة ميسان اغتال مسلحون في منطقة نهاوند النقيب المحقق محمد الشموسي الذي يشرف على أوامر القبض مع هيئة النزاهة في المحافظة، فيما تسلمت دائرة الطب العدلي بالمحافظة 3 جثث لقتلى في نزاع عشائري طاحن في قضاء المجر جنوبي المحافظة بقرية الشيخلي بسبب نزاع على حد فاصل بين قطعتين زراعيتين. إلى ذلك كشف قائم مقام بلد في محافظة صلاح الدين حيدر إسماعيل البلداوي عن انخفاض إمدادات التيار الكهربائي بنسبة أكثر من 60% في قضائين وناحية جراء تفجير برجين للطاقة. وفجر إرهابيون برجين للطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة ضمن الخط 132 في أطراف قضاء الطارمية شمال بغداد. على صعيد ثاني شهدت محافظة السليمانية شمال العراق يوم الجمعة إقبالا واسعا على التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية خلافا لتوقعات المقاطعة التي روج لها أعداء إيران وأبواقهم في المنطقة. وفتحت 3 صناديق انتخابية في مدينة السليمانية، 1 رئيسية في القنصلية الإيرانية و2 في قضاء دربندخان وكلار. وفي مدينة النجف الأشرف شارك حفيد الإمام الخميني الراحل السيد علي الخميني بالإدلاء بصوته لانتخاب رئيس للبلاد وأعضاء مجالس وخبراء القيادة، فيما أكدت القنصلية الإيرانية في البصرة أن نسبة المشاركة كانت عالية جدا. أنهى الإيرانيون داخل إيران وخارجها عرسا انتخابيا كبيرا بمشاركة واسعة أكدت فشل المخططات المعادية لإيران في إحباط وتيئيس شعبها. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة بدأت بخفض عدد قواتها العسكرية في منطقة غرب آسيا. وأكدت الصحيفة أن البنتاغون قرر خفض أنظمته للدفاع الجوي في الإقليم ذاته بعد أن عززتها بذريعة وجود حالة من التوتر مع الجمهورية الإسلامية، موضحة أن وزارة الدفاع بدأت فعليا بسحب بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والسعودية والكويت والأردن. وادعى حكام البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بهذه الخطوة لإعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم. يذكر أن القوات الأمريكية تلقت ضربات موجعة من الفصائل المسلحة بالعراق ومن عناصر حركة طالبان في أفغانستان. شدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على أهمية تشكيل لبنان الحكومة واتخاذ الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت. جاء ذلك بتصريحات لبوريل عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون، أوضح فيها أن أوروبا لا يمكنها تقديم المساعدات دون قيام الجانب اللبناني بالإصلاحات، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الموارد الكافية بهذا الشأن. وأعرب بوريل عن استعداد التكتل الأوروبي لتقديم دعم أكبر للدول التي تستقبل النازحين، معتبرا سوء الإدارة السبب الحقيقي للأزمة التي يواجهها لبنان وليس وجود النازحين. أعلنت اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا عن انخفاض معدل الإصابات بفيروس كوفيد-19 في مدن الجمهورية الإسلامية. والمتحدث باسم اللجنة علي رضا رئيس يؤكد أن آخر التقارير الواردة تظهر أن التزام البروتوكولات الصحية في البلاد كان مرضيا، مضيفا أن حالات الإصابة أخذة بالانخفاض بشكل عام. وشدد رئيس على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في المحافظات الجنوبية كهرمزغان وسيستان وبلوشستان وبوشهر. وأشار المسؤول الإيراني لأن الجهات المعنية ستكمل تطعيم الجرعة الثانية من لقاحات ضد كورونا لمن تفوق أعمارهم 70 عاما. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في بيان أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الأخيرة هو الشعب الإيراني. لجنة الانتخابات تعلن تقدم المرشح الرئيسي بفارق كبير في النتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية. روحاني ومرشح الانتخابات الرئاسية الثلاثة يباركون للسيد إبراهيم رئيسي فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان أباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان أباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها. وقاد الشيخ الحائري في قم المقدسة مشروعاً لتقوية دعائم الحوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه، وعين الملك بدلا عنه وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، وأبقي رضا خان في وزارة الدفاع. في غضون ذلك احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجاري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. وإليكم تتمة الأحداث.
البلاد بحاجة إلى رجال لائقين وذوي خبرة. اليوم أصبحت إيران موحدة وهذا الإنجاز لم يكن ليحصل إلا تحت لواء شخص مرابط وشجاع. اليوم تبديل هذه الحكومة بتلك لن يغير شيئا من الأوضاع. يجب أن نبحث عن حلول جذرية لمشاكل البلاد. يا سادة، موضوع إقامة النظام الجمهوري ليس أمرا خاصا يتعلق بهذا الشخص أو ذاك، هو موضوع مرتبط بمصالح البلاد، وهي الطريقة التي تخلصنا من المشاكل التي تعصف بالبلاد.
نعم، هذا هو صحيح.
نعم.
أيها السادة، أتى شخص وأصبح يواجه الأشرار والمتمردين وقطاع الطرق، هذا صحيح؟ أصبح ضليعا في إخماد الحركات الانفصالية في الولايات الحدودية، هذا صحيح أيضا. هذه واجبات القوى العسكرية لأي بلد، لكن لا يتوقع أحد أن نسلم البلاد كلها له، لأنه قام بهذا الواجب. وطرح النظام الجمهوري لا ينبغي أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
البلد كان فاقدا للأمن، هل من الخطأ منع عمليات النهب والاعتداء واللصوصية وقطع الطرق في البلاد؟
القضية لا تتعلق بتأييد هذا المنع أو مخالفته،
هذا صحيح.
فالجميع هنا يريد الأمن والرقي للبلاد.
أنتم كنتم على علم ودراية كيف كان الأشراف وأمراء القاجار يتصرفون بأموال البلد كيفما يحلو لهم. الانقلاب منعهم من تطاولهم على بيت المال.
سماحة السيد المدرس، وعدد آخر من النواب في المجلس لا يقولون شيئا سوى الدفاع عن مصالح البلاد والشعب. فمن أين يمكن ضمان أنهم لن يقمعوا أي معارضة في المستقبل باسم إقرارهم للأمن؟ الدكتور مصدق وملك الشعراء بهار أيضا يقولون نفس الكلام. السيد المدرس يعتبر منح السلطة المطلقة لرضا خان فيها تهديد للدين أيضا.
هذا الكلام عجيب، ألم تروا سلوك رضا خان في أيام محرم الحرام وأحياءه لمراسيم عاشوراء؟ رأيت بأم عيني كيف كان يلقي بالطين على رأسه في عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يمكن أن يشكل قائد كهذا خطراً على الدين؟
سيد روح الله، افتقدناك في الأيام الأخيرة، الطلاب سألوا عنك، أين كنت؟ مررت عدة مرات على غرفتك فوجدتها مغلقة.
يا ميرزا محمد حسين، كنت في طهران وكنت أذهب أحيانا لسماع خطابات وكلمات السيد حسن المدرس ونواب آخرين في مجلس الشورى.
في الأشهر الستة الماضية يا سيدي شهدت البلاد تبديل 5 حكومات.
يأتون بحكومة ويعيقون عملها.
نعم بالتأكيد.
أو يعينون أشخاصا غير كفؤين ليقولوا في النهاية إنه لا أحد قادر على إدارة البلاد.
ترى ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ فإذا كانوا يريدون تغيير الحكومة فلماذا يشكلون الحكومة إذن من الأساس؟
يا ميرزا، عدم الكفاءة يجب أن يظهر للناس بشكل عملي. هذا هو هدفهم، ثم يقررون في النهاية منح رئاسة الوزراء لشخص لم يطرح اسمه حتى لهذا المنصب.
هل ممكن أن أذهب معك في بعض الأحيان إلى طهران؟ صحيح إننا في قم نشارك في نقاشات كثيرة حول الوضع السياسي في البلاد، ولكن يبدو يا سيدي يا روح الله أن الأمر مختلف في طهران ومجلس الشورى، خاصة عندما يقف السيد المدرس ويلقي كلمته هناك.
يا ميرزا، أنا أعرف السيد المدرس منذ سنوات، ومنذ الصغر كنت أسمع من وجهاء خمين ما ينقلونه عن الحركة الدستورية.
نعم،
كان السيد المدرس حاضرا وحيا على الدوام في ذهني ووجداني.
عندما أفكر بالتطورات في البلاد تتبادر إلى ذهني أسئلة كثيرة.
ماذا؟
أهمها عن شخصية هؤلاء الأفراد ورؤيتهم للأمور.
السيد حسن المدرس أبدى رأيا جيدا في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة.
نعم،
هو يقول إن ديننا هو عين سياستنا،
وهو كذلك،
وسياستنا هي عين ديننا.
مدينة قم تعيش أجواء غير مسبوقة من الجدل والنقاشات السياسية، خاصة وهي لا تقتصر على طلاب العلوم الدينية يا سيد روح الله، وإنما انتقلت إلى أوساط المجتمع. رأيت عددا من الزائرين يناقشون طلابا في مدرسة دار الشفاء. هذه الأجواء تعكس حيوية حوزة قم المقدسة.
هذه النقاشات هي التي بقيت لهذا الشعب يا سيد مرتضى، فإن أخذوها منه فلن يبقى بيد الناس شيء.
حسن مستوفي الممالك استقال هو الآخر من رئاسة الوزراء، وحل مكانه حسن مشير الدولة.
يا أخي، لا يختلف الأمر مع هذا الحسن أو ذاك، هم يأتون ليذهبوا.
هل تعتقد أنه سيستقيل أيضا؟
حسن مشير الدولة تولى رئاسة الحكومة بعد السيد ضياء وأحمد قوام السلطنة، ولكن لم تطل فترة رئاسته سوى 6 أشهر، ثم عادت رئاسة الوزراء إلى قوام السلطنة.
صحيح، فبعد الانقلاب تغيرت الحكومات الواحدة تلو الأخرى، السيد ضياء، قوام السلطنة، مشير الدولة، ثم قوام السلطنة مرة أخرى، ثم مستوفي الممالك، والآن مشير الدولة من جديد. ماذا يعني ذلك؟
هذه كلها تشير إلى حقيقة أنهم يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية بذريعة أن المجرب لا يجرب، وأن ما لديكم هو فاسد، فتعالوا جربوا ما لدينا.
هذا صحيح، هذا صحيح.
Thank you.
السيد ضياء عزل من رئاسة الوزراء كما توقعت بعض الأوساط السياسية والعلمائية، وتم تعيين أحمد قوام السلطنة مكانه، إلا أن الحكومات تغيرت الواحدة تلو الأخرى بعد الانقلاب دون أن يتزحزح الرضا خان عن وزارة الدفاع أو قيادة الجيش. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده أن الانقلابيين وداعميهم البريطانيين يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار ليأتوا أخيراً بنسختهم الأصلية.
يا سيد روح الله، هل سمعت بتولي رضا خان لرئاسة الوزراء؟ مشير الدولة استقال من منصبه ورضا خان شكل حكومة بدلا منه.
هذا كان متوقعا يا ميرزا محمد حسين.
نعم، وهو ما حصل بالضبط.
أنا كنت أعرف أنهم لا يأتون بعسكري من قزوين إلى طهران ليضعوه فقط على وزارة الدفاع.
رضا خان لا يملك خبرة في رئاسة الحكومة، حتى إنه ليس من رجال السياسة، هو فقط قوزاق وعسكري.
ميرزا، هل تتصور أن الذين كانوا يحكمون قبل الحركة الدستورية بدءا من ناصر الدين شاه ثم محمد علي شاه ورؤساء الوزراء الذين عينهم هؤلاء الملوك كانوا يملكون قرارهم حتى بعد الحركة الدستورية؟ هؤلاء السياسيون القاجاريون لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقي، فالقرار يتخذه الأجنبي وسفراء بريطانيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة في إيران.
نعم، وهو كذلك. ترى ماذا يريد رضا خان من ترأسه للحكومة؟ وماذا باستطاعة الأقلية البرلمانية المعارضة فعله؟
يا ميرزا، مع وصول رضا خان إلى رئاسة الوزراء سوف لن يكون لهؤلاء قدرة على تغيير الوضع مهما طرحوا من أفكار وقاموا بتوعية الجماهير.
ولكن لدي سؤال يا روح الله، هل لديكم أمل في أن تحدث أمور لصالح البلاد بعد تولي رضا خان لرئاسة الحكومة؟
لماذا تسأل عن شيء أنت تعرف إجابته يا ميرزا؟ الملك الشاب هو الآخر عرف أن دوره انتهى فغادر البلاد إلى أوروبا فور تولي رضا خان رئاسة الحكومة.
نعم،
لا يملك القدرة على مواجهة رضا خان المدعوم من الأجانب.
والآن ماذا بعد تولي رضا خان انزمام الحكومة؟
أنا برأيي لن يتوقف رضا خان عند رئاسة الوزراء بعد خروج الملك.
نعم،
والحديث حاليا هو عن إقامة نظام جمهوري يلغي النظام الملكي القاجاري.
لن يستطيع أن ينصب نفسه ملكا للبلاد، لأنه أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه.
هو أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه وليس وفيا لأحمد شاه القاجاري.
ولكن هل تعتقد يا سيدي يا روح الله أنه سينصب نفسه ملكا؟
إذا لم يتخذ هذا القوزاق العسكري هذه الخطوة فسيكون انقلابه وحضوره في طهران وتشكيله للحكومة خطأ فادحا ليس إلا.
أسأل الله يقينا شر.
إن شاء الله.
سيدي المدرس رعاك الله، لم أجدك متوترا خلال كل هذه السنين التي قضيتها معك كما أراك الآن. ما الذي يثير قلقك إلى هذا الحد؟
يا رمضان.
نعم يا سيدي.
وليس شعورا بالقلق ناجما عن شيء حدث الليلة فقط، وإنما جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ فترة، ولكن لم أكن أريد إظهار هذا القلق.
يا سيدي، هل القضية التي تحدث في المجلس هي التي تثير قلقك؟ وما فعله الدكتور بهرامي إحياء السلطنة عندما تجرأ ووجه إليك صفحة في قاعة المجلس؟
عليك يا رمضان أن لا تخطأ بشأن ما يقلقني، فالصفحة التي وجهت لي قد عززت مكانتي وموقفي المعارض لرضا خان ومؤيديه.
لماذا لم يكبح رجال السياسة والنواب نزعة رضا خان إلى تعزيز سلطته؟
رضا خان لم يقم بفعل غير مدروس، هو تلميذ جيد للبريطانيين، فجر قنبلة خلف مخدع الملك وأدخل الرعب في نفس الملك القاجاري الشاب، فأصبح الملك دمية بيد البريطانيين في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزراء.
أتعني يا سيدي أنه لا يوجد من يستطيع التصدي لرضا خان في جميع البلاد؟
أحمد قوام السلطنة السياسي المخضرم كانت وما زالت لديه إمكانية للتصدي لنزعة رضا خان السلطوية، فاقترحناه على الملك ليتولى رئاسة الحكومة.
طيب يا سيدي، لماذا لم يحصل هذا الأمر وتولى رضا خان الرئاسة بدلا عنه؟
تسرب الخبر يا رمضان واطلع رضا خان على تحركاتنا، فاعتقل قوام السلطنة بتهمة مزعومة، زعم بأن قوام متورط في خطة لاغتياله وأراد محاكمة قوام عسكريا. توسط الملك وبعض رجال السياسة لمنع ذلك، فشرط رضا خان أن يتم تعيينه هو في رئاسة الوزراء، فنقل قوام مخفورا إلى الحدود مع العراق لينفى من البلاد.
ولكن يا سيدي، حكم رئاسة وزراء رضا خان صادر عن الملك نفسه، ألا يعزز هذا سلطة الملك أيضا؟
هم يطرحون حاليا وبقوة قضية إقامة النظام الجمهوري، فارتعب الملك الشاب فخرج من إيران بضمانة من بريطانيا.
أحمد شاه شرح حياته وهرب من البلاد؟
نعم، شرحت في كلمتي أمام النواب ما هي لعبة البريطانيين وعملائهم من وراء طرح النظام الجمهوري، وخرج البعض عن طوره ومن بينهم إحياء السلطنة الذي هاجمني بشدة.
وثم شاهدنا أن الشعب تظاهر ضد مخطط النظام الجمهوري الذي طرحه رضا خان.
وأزيدك كذلك.
نعم يا سيدي.
كما اعتصم علماء الدين واعترضوا على هذا المخطط، رضا خان وبعد قمعه للتحرك الجماهير ذهب إلى قم التي أقنعته كما يبدو بتمزيق مشروع النظام الجمهوري وسحبه من المجلس.
يا سيد حسن، ماذا سيحصل بعد هذا؟
هذا يعتمد على ضغوط رضا خان للوصول إلى العرش الملكي يا رمضان. أما نحن فلن نتخلى عن مقاومتنا ومعارضتنا لهذا القوزاق.
نعم نعم صحيح، نحن ثابتون.
احتدم الصراع في مجلس الشورى الإيراني في عهد آخر ملوك القاجار في العشرينيات من القرن الماضي بين معارضين لتعزيز سلطة رضا خان الذي نفذ انقلابا مدعوما من بريطانيا، وبين مؤيدي رضا خان في المجلس وخارجه. رضا خان اختار أساليب عديدة لإبعاد الذين أعاقوا وصوله إلى رئاسة الوزراء، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد المدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد بضمانة من البريطانيين، وهي التي مهدت لاحقا لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما.